ووجود الحدود هذه دليل ظاهر على أنه ارتكب فعلا لم يخرجه من الملة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بدل دينه فاقتلوه، وقال: والتارك لدينه المفارق للجماعة، يعني ممن يحل دمه. فدل على أن وقوع هذه الذنوب من العبد تطهر بهذه الحدود وليست كفرا، لأنها لو كانت كفرا لكان يقتل ردة لقوله: من بدل دينه فاقتلوه. ويدل عليه أيضا أن ولي الدم في القتل يعفو، فإذا عفى له السلطان، إن شاء عفى وإن شاء أخذ. قال جل وعلا: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. قال: فقد جعلنا لوليه سلطانا، وهذا يدل على أن الحق هنا للمخلوق، وأما الردة فهي حق لله، يعني أما الردة فجزاؤها حق لله جل وعلا، ليس لولي قتل لولي المقتول. فدلت هذه الأدلة ودل غيرها على بطلان قول الخوارج وعلى ظهور قول أهل السنة والجماعة في هذه المسألة، لأن صاحب الذنب من الكبائر العملية التي ذكرنا بعضا منها أنه لا يخرج من الإسلام بحصول الذنب منه، يعني بحصول ذنب منه أو بحصول كل ذنب أو أي ذنب منه، يعني ليس كل ذنب مخرجا له من ذلك، بل الكبائر العملية ليست كذلك، يعني مخرجة له من الإسلام، خلافا لقول الخوارج والمعتزلة في التخليد في النظر. وأما الجملة الثانية وهي قوله: ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، فهذه أيضا فيها مخالفة للمرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة. والأدلة دلت على أن الذنوب تؤثر في الإيمان، قال جل وعلا في ذكر القاتل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. وقال جل وعلا في الربا: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وقال جل وعلا في المرابين: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وشرع الله جل وعلا الحد في السرقة: السارق والسارقة فاقطعوا أيديهم، وشرع الجلد في القلب وفي الزنا إلى آخر ذلك. وهذا يدل على أن هذه الأمور أثرت في الإيمان، هذه الكبائر أثرت في الإيمان. والأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب كثيرة: لا يدخل الجنة قتاة، لا يدخل الجنة قاطع رحم. وهذا تأثير في الإيمان بسبب هذه الكبيرة. المسألة الثانية: هذه الجملة اشتملت على معتقد فيه النهي عن التكفير، والتكفير تكفير أهل القبلة بأي ذنب حرام، والخوض في مسائل التكفير بلا علم أيضا حرام، وقد يكون من كبائر الذنوب، بل هو من كبائر الذنوب، وذلك لأوجه: الأول أن الإسلام والإيمان ثبت في حق الشخص في حق المعين بدليل شرعي، فدخل في الإسلام بدليل، فإخراجه منه بغير حجة من الله جل وعلا أو من رسوله صلى الله عليه وسلم من القول على الله بلا علم، ومن التعدي ومن تعدي حدود الله، ومن التقدم بين يدي الله جل وعلا بين يدي رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه تحذير من هذا الأمر الجلل، وهو مخالفة ما ثبت بدليل إلى الهوى أو إلى غير دليل. لهذا يقول العلماء: من ثبت إيمانه بدليل أو بيقين لم يزل عنه اسم الإيمان بمجرد شبهة عرضت أو تأويل تأوله، بل لا بد من حجة بينة لإخراجه من الإيمان، كما يقول ابن تيمية: ولا بد من إقامة حجة تقطع عنه المعذرة. الثاني من الأوجه في خطر التكفير وما تضمنته هذه الكلمة من معتقد أهل السنة والجماعة أن التكفير خاض فيه الخوارج، وهم أول الفئات التي خاضت في هذا الأمر. والصحابة رضوان الله عليهم أنكروا عليهم أبلغ الإنكار، بل عدوهم رأس أهل الأهواء. وأول مسألة خاض فيها الخوارج وسببت التوسع في التكفير هي مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، حيث احتجوا على علي رضي الله عنه بأنه حكم الرجال، وكانوا من جيش علي، بأنه حكم الرجال على كتاب الله لما حصلت واقعة التحكيم بين أبي موسى الأشعري وبين عمرو بن العاص رضي الله عنهما، فقال: حكم الرجال على كتاب الله فهو كافر، فكفروا عليا رضي الله عنه وأرضاه، استدلالا بقوله جل وعلا: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فذهب إليهم ابن عباس يناظرهم حتى احتج عليهم بقول الله جل وعلا: فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما الآية، فرجع ثلث الجيش، وبقي طائفة منهم على ضلالهم، وظهرت فرق كثيرة من الخوارج. فيدلك على قبح الخوض في هذه المسألة بلا علم أنها شعار أهل الأهواء، يعني الخوارج، وهم أول فرقة خرجت في هذه الأمة وخالفت الجماعة. ولا شك أن التزام نهج أتقى أهل الأرض بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المتعين. السبب الثالث والوجه الثالث من أوجه بيان خطر التكفير والخوض فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، يعني إن كان كافرا فهو كما ادعي عليه، وإلا عادت إلى الآخر، وهذا وعيد شديد. وقد يكون التكفير مبعثه الهوى، وقد يكون مبعثه الجهل، وقد يكون مبعثه الغيرة. فهذه ثلاثة أسباب لمنشأ التكفير: قد يكون الهوى، يعني التكفير بلا علم، الهوى، قد يكون منشأه الجهل، وقد يكون منشأه الغيرة. أما الأول والثاني فواضح، يعني الهوى والجهل فواضح، وأمثلة أهل الأهواء فيه كثيرة. وأما الثالث وهو أن التكفير قد يحمل المرء عليه الغيرة على الدين، قصة عمر رضي الله عنه مع حاطب بن أبي بلتعة، حيث لما حصل من حاطب ما حصل قال عمر لنبينا عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. والحكم عليه بالنفاق حكم عليه بإبطانه للكفر، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يؤاخذ عمرا، لم يؤاخذ عمر رضي الله عنه بذلك، لأنه من أهل بدر، ولأنه قالها على جهة الغيرة، وخطأه مغفور له لأنه من أهل الجنة، يعني لسبق كونه من أهل بدر. فدل هذا على أن الغيرة غير حجة شرعية في التوسع أو في ابتداء القول في هذه المسائل بلا علم أو في التكلم فيها. الغيرة ليست عذرا لهذا النبي صلى الله عليه وسلم، ما عذر عمر بالغيرة، وإنما عذر عمر رضي الله عنه لاشتباه المقام أولا في حق حاطب، ثم لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما بين عذره، يعني ما بين الرجل في النبي صلى الله عليه وسلم عذره، فقال عمر لما أخذ بتلابيب حاطب قال أرسله يا عمر أو دعه يا عمر، يا حاطب ما حملك على هذا؟ فلما استفصل منه رجع الأمر إلى الوضوح فيه. المسألة الثالثة، افترقت هذه الأمة في هذه المسألة العظيمة وهي مسألة التكفير إلى ثلاث طوائف، طائفتان ضلتا وطائفة هي الوسط وهي التي على سبيل الجماعة. وهذه الطوائف الثلاث هي: الأولى من كفر بكل ذنب وجعل الكبيرة مكفرة وموجبة للخلود في النار، هؤلاء هم الخوارج والمعتزلة وطوائف من المتقدمين ومن أهل العصر أيضا ممن يشركهم في هذا الأصل والعياذ بالله. الثاني، الطائفة الثانية، من قالت إن المؤمن لا يمكن أن يخرج من الإيمان إلا بانتزاع التصديق منه القلبي وحصول التكذيب، وهؤلاء هم المرجئة وهم درجات وطوائف أيضا، وهذا مبني على أصلهم لأن الإيمان هو تصديق القلب، فلا ينتفي الإيمان عندهم إلا بزوال ذلك التصديق، وهذا أيضا غلط لأن لأدلة ربما تأتي إن شاء الله تعالى. والفئة الثالثة أو الطائفة الثالثة وهم الوسط الذين نهجوا ما دلت عليه الأدلة وأخذوا طريقة الأئمة التي اقتفوا فيها هدي الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أجمعين، فقالوا إن الملية والواحدة من أهل القبلة قد يخرج من الدين بتبديله الدين ومفارقته الجماعة بقول أو عمل أو اعتقاد أو شك، وهذا هو الذي أورده الأئمة في باب حكم المرتد، وقالوا إن هذا يدخل في تبديل الدين الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام: من بدل دينه فاقتلوه، ويدخل في قول الله جل وعلا: من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه الآية، ونحو ذلك آية البقرة. فدل ذلك على أن المؤمن المسلم قد يحصل منه ردة، وهذه الردة لها شروطها ولها موانعها بتفصيل لهم في كتب الفقه في باب حكم المرتد. فعند أهل السنة والجماعة لا يتساهل في أمر التكفير، بل يحذر منه ويخوف منه، وأيضا لا يمنعون تكفير المعين مطلقا، بل من أتى بقول كفري يخرجه من الملة أو فعل كفري يخرجه من الملة أو اعتقاد كفري يخرجه من الملة أو شك وارتياب يخرجه من الملة، فإنه بعد اجتماع الشروط وانتفاء الموانع يحكم عليه العالم والقاضي بما يجب من الردة ومن القتل بعد الاستتابة في أغلب الأحوال. المسألة الرابعة، دل القرآن والسنة على أن الناس ثلاثة أصناف لا رابع لهم، وهم المؤمنون، الكفار، المنافقون. والمؤمن المسلم هو من دخل في الإسلام وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأتى بلوازم ذلك. والكافر الأصلي قد يكون كتابيا وقد يكون مشركا وثنيا، فأهل الكتاب مثل اليهود والنصارى قد يكون وثنيا مثل المجوس وعبدة الكواكب والأوثان ومشرك العرب وأشباه ذلك، ويظهر الإسلام فيحكم بإسلامه ظاهرا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع المنافقين، حتى إنه باعتبار الحكم الظاهر ورثهم وورث الصحابة من آبائهم المنافقين، وهم في الباطن كفار أشد من اليهود، أشد من اليهود والنصارى، لقوله إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فمن حصل منه ذنب ووقع في ذنب من الذنوب فإنه لا يخلو، إما أن يكون من أهل الإيمان، وإما أن يكون من أهل الكفر، وإما أن يكون ممن أظهر الإسلام وأبطن الكفر. فمن كان من أهل الإيمان فإنه ليس كل ذنب يخرجه من الإيمان، فلما شهد شهادة الحق بيقين وظهور فإنه لا يخرجه منها إلا يقين مماثل لذلك، مع إقامة الحجة ودرء الشبهة. وهذا التفصيل تنتفع به في مسائل تدل على هذا أو ذاك، يعني على أحد الأقسام. المسألة الخامسة من أصول أهل السنة والجماعة في هذا الباب وما خالفوا به الخوارج والمعتزلة والمرجئة في باب الإيمان والتكفير، أنهم فرقوا بين التكفير المطلق وما بين التكفير المعين، أو ما بين تكفير المطلق من الناس دون تحديد وما بين تكفير المعين. فأهل السنة والجماعة أصلهم أنهم يكفرون من كفره الله جل وعلا وكفره رسوله صلى الله عليه وسلم من الطوائف أو من الأفراد، فيكفرون اليهود، يكفرون النصارى، يكفرون المجوس، ويكفرون أهل الأوثان من الكفار الأصليين، لأن الله جل وعلا شهد بكفرهم. فنقول اليهود كفار، والنصارى كفار، وأهل الشرك كفار، يعني أهل الأوثان، عباد الكواكب، عباد النار، عباد فلان إلى آخر، هؤلاء كفار، وهؤلاء كفار أصليون نزل القرآن بتكفيرهم. كذلك نقول بإطلاق القول في تكفير من حكم الله جل وعلا بكفره في القرآن ممن أنكر شيئا في القرآن، فنقول من أنكر آية من القرآن أو حرفا فإنه يكفر. نقول من استحل الربا المجمع على تحريمه فإنه يكفر، من استحل الخمر فإنه يكفر، من بدل شرع الله جل وعلا فإنه يكفر، من دعا الناس إلى عبادة نفسه فإنه يكفر، وهكذا. فيطلقون القاعدة. وأما إذا جاء التشخيص على معين فإنهم يعتبرون هذا من باب الحكم على المعين، فيرجعونه إلى من يصلح للقضاء أو الفتية. فالأول وهو التكفير المطلق أو تكفير المطلق دون تحديد، هذا مما يلزم المؤمن أن يتعلمه ليسلم لأمر الله جل وعلا وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، ويعتقد ما أمر الله جل وعلا به ما أخبر به. فإن تكفير من كفره الله جل وعلا بالنوع واجب، ومن الامتناع عن ذلك من الامتناع عن شرع الله جل وعلا. وأما المعين فإنهم لا يكفرونه إلا إذا اجتمعت الشروط وانتفت الموانع. وعند من تجتمع الشروط وتنتفي الموانع؟ عند من يحسن إثبات البينات ويحسن إثبات الشرع وانتفاء المانع، وهو العالم بشرع الله الذي يصلح للقضاء أو للفتيا، فيحكم على كل معين بما يستحق. فإذا من أصولهم التفريق ما بين الحكم على المعين وما بين القول المطلق، وهذا الأصل دلت عليه أدلة من فعل أئمة السلف ومن أقوالهم. فإن الإمام الشافعي مثلا حكم على قول حفص الفرد لما ناقشه بأنه كفر ولم يحكم عليه بالرد، وكذلك من حكم على من قال بخلق القرآن أو أن الله لا يرى في الآخرة بأنه كافر لم يطبقوه في حق المعين. لهذا الإمام أحمد لما حكى أو قال بتكفير من قال بخلق القرآن لم يكفر عينا أمير المؤمنين في زمانه الذي دعا إلى ذلك، بل أمر المؤمنين الثلاث المأمون ثم الواثق ثم المعتصم ثم الواثق حتى جاء عهد المتوكل. فاستدل منه أئمة أهل الإسلام كما يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية على أن إطلاق الكفر غير تعيين الكافر، ووجه ذلك ما ذكرته لك من أن التعيين يحتاج إلى أمور، لأنه إخراج من الدين والإخراج له شروطه وله موانعه. المسألة السادسة نرجع إلى قول الطحاوي هنا: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحل. أخذ عليه على الطحاوي أنه قال بذنب، وهذا يفيد أنه لا يكفر بأي ذنب. قال لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، يعني أن أي ذنب لا يكفر به حتى يستحل، وهذا ليس هو معتقد أهل السنة والجماعة على هذا الإطلاق، وإنما يعبرون بتعبير آخر وهو مراد الطحاوي. يقولون ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بمجرد ذنب كما يقوله طائفة من أئمة الدعوة، أو لا نكفر أحدا من أهل القبلة بكل ذنب كما يقوله طائفة أيضا من العلماء المتقدمين ومنهم شارح الطحاوية تبعا لغيره. فإذا قول الطحاوي لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب، المقصود به الذنوب العملية من الكبائر كالخمر والزنا والسرقة وقذف المحصنات والتولي يوم الزحف ونحو ذلك من كبائر الذنوب العملية التي كفر الخوارج بها. ويدل على هذا أن العقيدة مصنفة لبيان ما يخالف به أهل السنة أهل البدع والخوارج وما تميزت به الجماعة، ومعلوم أن الخوارج خالفوا في تكفير مرتكب الكبيرة مثل القتل والزنا وشرب الخمر والسرقة وأشبه ذلك، فخالفهم بهذا القول، يعني لا نكفر بهذه الذنوب بذنب، يعني من الذنوب العملية التي كفر بها الخوارج أو خلد أصحابها في النار المعتزلة. ويدل عليه أنه قال بعدها ما لم يستحله، والاستحلال غالبه في الذنوب العملية. المسألة السابعة قوله ما لم يستحله، الاستحلال معه يكون مرتكب الكبيرة كافرا، والاستحلال هو اعتقاد كون هذا الفعل حلالا. قال ابن تيمية رحمه الله في كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم: والاستحلال أن يعتقد أن الله جعله حلالا أو أن الله لم يحرمه. فإذا اعتقد أن هذا الشيء حلال أو أن الله لم يحرم هذا، سواء كان حلالا على الأمة جميعا أو حلالا عليه هو، وسواء كان عدم التحريم على الجميع أو عليه هو لأنها صورتان، فإن هذا هو الاستحلال. فإذا ضابط الاستحلال المكفر هو الاعتقاد، وذلك أن الاستحلال فيه جحد لكون هذا الذنب محرما، لأنه إذا قال الخمر حلال فإنه جحد تحريمه. ويأتي الصلة ما بين الجحد والتكذيب والاستحلال في المسألة التي تليها إن شاء الله تعالى. فإذا ضابط الاستحلال المكفر أن يعتقد كون هذا المحرم حلالا، وله صورتان: أن يعتقد كونه حلالا له دون غيره، وهذه تسمى الامتناع. الصورة الثانية: أن يعتقد كونه حلالا مطلقا له ولغيره، وهذه تسمى التكذيب أو الجحد المطلق. فالاستحلال المكفر هو الاستحلال بالاعتقاد. قال بعض أهل العلم: وأما ما جاء في حديث أبي عامر أو أبي مالك الأشعري الذي في البخاري معلقا بل موصولا، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى، يعني الزنا، والحريرة والخمر والمعازف. هل هذا الاستحلال من الاستحلال العملي أو الاستحلال المكفر؟ قال طائفة كما ذكرت لك، وهو ظاهر، أن هذا الاستحلال عملي وليس باعتقاد كون هذه الأشياء حلالا، فلم يخرجهم من الإيمان إلى الكفر، ولم يخرجهم من كونهم من هذه الأمة بقوله: ليكونن من أمتي، فجعلهم بعض هذه الأمة. وهذا يلمع إليه كلام ابن تيمية وكذلك للحافظ بن حجر ولجماعة، وهو ظاهر في أن المدمن للذنوب يكون فعله فعل المستحل، لكن ليس اعتقاده اعتقاد المستحل. فقال: يستحلون، يعني يستحلون عملا لا اعتقادا، لأجل ملازمتهم لها وإدمانهم على هذه الذنوب. فضابط الكفر في الاستحلال الذي ذكره هنا: ما لم يستحله، يعني ما لم يعتقد أن الله لم يحرم هذا، أو أن الله أباح هذا، أو أن هذا الأمر حلال أو ليس بحرام إلى آخر. وهذا القدر له ضابط أصلي عام، وهو أن الذي ينفع فيه ضابط الاستحلال هي الذنوب المجمع على تحريمها، المعلومة من الدين بالضرورة. أما إذا كان الذنب مختلفا فيه إما في أصله أو في صورة من صوره فإنه لا يكفر من اعتقد حل هذا الأصل المختلف فيه، يعني في أصله أو الصورة المختلف فيها. يوضح ذلك النبيذ الذي أباحه طائفة من التابعين من أهل الكوفة وأباحه طائفة من الحنفية، أو من أباح ما أسكر كثيره ولم يسكر قليله، فإن أهل العلم من أهل السنة لم يكفروا الحنفية الذين قالوا بهذا القول، وكذلك لم يكفروا من قال به من أهل الكوفة أو غيرهم، وكذلك من لم يقل بتحريم ربا الفضل لأنه فيه اختلاف، وكذلك بعض صور الربا، وكذلك بعض مسائل النظر إلى المحرمات يعني إلى الأجنبيات أو إلى الغلمان ونحو ذلك. فإذا كان هناك أصل مجمع على تحريمه معلوم من الدين بالضرورة، يعني بالضرورة ما لا يحتاج معه إلى استدلال، فإننا نقول من اعتقد إباحة هذا أو حله فإنه يحل. مثل الخمر المعروفة يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم التي تسكر من شربها خامر عقله، مثل السرقة، مثل الزنا والعياذ بالله، مثل نكاح ذوات المحارم إلى آخر هذه الصور. المسألة الثامنة مما له صلة بلفظ الاستحلال واشتبه على كثيرين أيضا الجحد والتكذيب، وطائفة من أهل العلم يجعلون التكذيب والجحد شيئا واحدا، وهذا ليس بجيد، بل هما شيئان مختلفان قد يجتمعان وقد يفترقان. ويدل على ذلك قول الله جل وعلا في سورة الأنعام: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فنفى عنهم التكذيب وأثبت لهم الجحد، فدل على أن التكذيب والجحد متغايران. فما صلتها بالاستحلال؟ الاستحلال اعتقاد كون هذا الأمر حلالا، يعني هذا المحرم حلالا. والجحد أن يرد الحكم بأنه حلال أو أنه حرام. جحد وجوب الصلاة يعني رد هذا الحكم، يعني قال لا، الصلاة ليست واجبة. جحد حرمة الخمر، قال الخمر غير محرمة. فإذا الاستحلال وهو اعتقاد كون الشيء حلالا، الشيء المحرم، معه جحد قلبي ولكن ليس معه جحد لساني، قد يكون معه وقد لا يكون، لأن ظاهر آية الأنعام فإنهم لا يكذبونك يعني في الباطن، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون يعني في الظاهر. فالجحد قد يكون في الظاهر وقد يكون في الباطن، والتكذيب قد يكون في الباطن وقد يكون في الظاهر. والتكذيب هو عدم اعتقاد صدق الخبر أو الأمر أو النهي. ولهذا أرجع كثير من أهل العلم من أهل السنة، أرجعوا أكثر مسائل التكثير إلى التكذيب، وذلك لأن التكذيب في أصله مناقض للتصديق الذي هو أصل الإيمان. والمرجئة ومن شابههم قصروا الكفر على التكذيب فضل، وأهل السنة والجماعة جعلوا الخروج من الإسلام والردة يكون بتكذيب ويكون بغيره كما ذكرت لك. فإذا من الكلمات التي لها صلة بالاستحلال وتلازم الاستحلال أيضا الجحد والتكذيب، ومن الكلمات أيضا التي لها صلة بالاستحلال الالتزام والامتناع، التزم وامتنع، ومن الكلمات القبول والرد، وهذه تحتاج في بيانها إلى مزيد وقت، وسبقنا ووضحنا لكم بعض هذه المسائل. التاسعة، من أهل العلم من جعل التكفير في الاعتقادات أو جعله في المسائل العلمية، فقال العملية لا نكفر فيها إلا بالاستحلال، وأما المسائل العلمية التي دخل فيها أهل الأهواء والبدع فإننا نكفر المخالف فيها. وهذا قال به بعض المنتسبين إلى السنة، ولكنه مخالف لقول أئمة أهل الإسلام وما تقرر من اعتقاد أهل السنة والجماعة، فإن الخطأ والاجتهاد والغلو ونحو ذلك يدخل في المسائل العلمية، فأهل البدع لا يكفرون بإطلاق، فليس كل من خالف الحق في المسائل العلمية يعد كافرا، بل قد يكون مذنبا وقد يكون مخطئا وقد يكون متأولا. وعلى هذه الثلاث حكم أهل السنة وأئمة الإسلام بأن هذه البدعة قد تكون ذنب يوصله إلى الكفر، وقد تكون ذنب قد تكون ذنبا فيما دونه، وقد يكون سلك البدعة عن جهة الغلط من هو الخطأ والجهل، وقد يكون تأول في ذلك. ويستدلون على هذا بقصة الرجل الذي أوصى إذا مات بأن يحرق ثم يذر رفاته، وقال لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لم يعذبه أحدا من العالمين، فجمع الله جل وعلا رفاته وقال له ما حملك على هذا، فقال إنما فعلته خشية عذابك أو كما جاء. ففعل هذا الفعل الذي أنشأه عنده الجهل أو عدم اعتقاد الحق في صفة من صفات الله جل وعلا، وهي صفة تعلق القدرة برفاته هو وبقدرة الله جل وعلا على بعثه، وعفى عنه رب العالمين لأجل عظم حسناته الماحية أو لجهله، لأنه قال فعلته من خشيتك أو خوفا من عذابه أو نحو ذلك، وهذا اعتقاد عظيم وهو حسنة عظيمة قابلت ذلك الاعتقاد السيء، فدل على أن الاعتقادات البدعية والمخالفة للحق قد يعفى عن صاحبها. فإذا قول من قال أن أهل البدع والضلالات مخالفين في التوحيد أو في الصفات أنهم يكفرون إذا خالفوا ما دل عليه الكتاب والسنة، هذا قول غلط وليس بصواب عند أئمة أهل السنة والجماعة، بل الصواب تقسيم، فمنهم من يكون كافرا إذا قامت عليه الحجة الرسالية ودفعت عنه الشبهة وبين له، ومنهم من يكون مذنبا لأنه مقصر في البحث عن الحق، ومنهم من يكون متأولا، ومنهم من يكون مخطئا، ومنهم من له حسنات ماحية يمحو الله جل وعلا بها سيئة. المسألة التي بعدها العاشرة، نطول عليكم لأن المسألة هذه مهمة. المسألة العاشرة أن التكفير يشترط، تكفير المعين يشترط فيه إقامة الحجة، وإقامة الحجة شرط في أمرين: الأول في العذاب الأخروي، يعني في استحقاق العذاب الأخروي، والثاني في استحقاق الحكم الدنيوي. والدليل على ذلك قول الله جل وعلا: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وكذلك قوله: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. فشرط لتولية المشاق ما تولى وجعل جهنم له وساءت مصيره أن يكون تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وليه ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيره. وكذلك قوله جل وعلا: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. وكذلك قوله جل وعلا: وأضله الله على علم، وختم على سمعه وقلبه، وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله. وكذلك قوله جل وعلا: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فهذه كلها فيها اشتراط العلم وإقامة الحجة، وكل رسول بعث لإقامة الحجة على العباد. إذا تبين هذا فإن إقامة الحجة تحتاج إلى مقيم وإلى صفة. أما المقيم فهو العالم بمعنى الحجة، العالم بحال الشخص واعتقاده. وأما صفة الحجة فهي أن تكون حجة رسالية بينة. قال جل وعلا: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. اشترط أهل العلم أن تكون الحجة رسالية، يعني أن تكون قول الله جل وعلا وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني أما إن كانت عقلية وليس المأخذ العقلي من النص فإنه لا يكتفى فيه في إقامة الحجة، بل لا بد أن تكون الحجة رسالية. لهذا يعبر ابن تيمية ويعبر ابن حزم جماعة بأن تكون الحجة رسالية، لأنها يرجع فيها من لم يأخذ بالحجة إلى رد ما جاء من الله جل وعلا ومن رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما فهم الحجة فإنه لا يشترط في الأصل. ومعنى عدم اشتراطه أننا نقول: ليس كل من كفر كفر عن عناد، بل وربما كفر بعد بلاغ الحجة، إبلاغه الحجة وإيضاحها له، لأن عنده مانع من هوى أو ضلال منعه من فهم الحجة. قال جل وعلا: وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه. والآيات في هذا المعنى متعددة. أما فهم الحجة، ما معنى فهم الحجة؟ يعني أن يفهم وجه الاحتجاج، أن يفهم وجه الاحتجاج بقوة هذا الحجة على شبهته. وعند الشبهة في عبادة غير الله، عنده شبهة في استحلاله لما حرم مما أجمع على تحريمه، لكن يبلغ بالحجة الواضحة بلسانه ليفهم معنى هذه الحجة. فإن بقي أنه لم يفهم كون هذه الحجة راجعة على حجته فإن هذا لا يشترط، يعني في الأصل. لكن في بعض المسائل جعل عدم فهم الحجة يعني كون الحجة راجحة على ما عنده من الحجج جعل مانعا من التكفير كما في بعض مسائل الصفات. يعني أن أهل السنة والجماعة من حيث التأصيل اشترطوا إقامة الحجة ولم يشترطوا فهم الحجة في الأصل، لكن في مسائل اشترطوا فيها فهم الحجة، وهذا الذي يعلمه من يقيم الحجة وهو العالم الراسخ في علمه الذي يعلم حدود ما أنزل الله جل وعلا على رسوله صلى الله عليه وسلم. المسألة الحادية عشرة قوله: ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، هذا فيه مخالفة للمرجئة، والمرجئة جعلوا أصل الإيمان التصديق، وجعلوا هذا التصديق لا يتأثر زيادة ولا نقصا، وإنما هو شيء واحد، لذلك لم يجعلوا الإيمان يزيد وينقص، ولم يجعلوا التصديق أيضا واليقين يزيد وينقص، بل جعلوه شيئا واحدا، لهذا لم يجعلوا ذنبا يضر مع الإيمان. والمرجئة في هذا على درجات مختلفة يأتي بيانها إن شاء الله تعالى عند قول المؤلف: والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنب. المسألة الثانية عشرة والأخيرة أن هاتين المسألتين، وهي ما خالف فيه أهل السنة الخوارج وما خالفوا فيه المرجئة، فرع لأصل ومثال لقاعدة، وهي قاعدة الوسطية لأهل السنة والجماعة بين فرق أهل الضلال، فهم وسط في باب الأسماء والأحكام، يعني في أبواب الإيمان والكفر، ما بين الخوارج والمعتزلة وعيدية، وما بين المرجئة في قول أولئك وقول هؤلاء، فهم يحذرون من الذنوب ويتوعدون بها ويتوعدون بالكفر، ولكن لا يخرجونه من الإيمان إلا بعد تمام الشروط وانتفاء الموانع. فهم أعني أهل السنة والجماعة، ثبتنا الله وإياكم على طريقتهم، لهم في ذلك الطريق الوسط في هذا الباب وفي باب الأسماء والصفات وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفي جميع أبواب الدين بل وجميع أبواب الشريعة، يعني في أصولها. لهذا فالطريقة المثلى هي أن يكون المرء بين طرفي الغلو والجفاء، فالغلو مذموم بأنواعه، والجفاء مذموم أيضا لأنه قصور عن أمر الله، والغلو أيضا مذموم لأنه زيادة على أمر الله جل وعلا، والحق فيما بينهما. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من الهداة المهتدين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا من الفقه في الدين ومن متابعة سنة سيد المرسلين، وأن يغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا، وأن يشفي قلوبنا من الأدواء والأهواء، وأن يشفي أبداننا من الأمراض، نحن وجميع أحبابنا، إنه سبحانه كريم الجواد كثير النوال، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. في شيء يتعلق بالدرس؟ نجيب على سؤالين ما يتعلق بالدرس. ما حكم الحكم بغير ما أنزل الله؟ مسألة الحكم بغير ما أنزل الله ذكرها الشارح ضمن الكلام في المسألة، على اعتبار أنها ذنب من الذنوب، والكلام في هل يكفر أو لا يكفر نقل فيها كلام ابن القيم رحمه الله، ولم أتطرق لها مع علمي بما ذكره الشارح، لأجل أنها مسألة طويلة الذيول تحتاج إلى بحث وتفصيل فيها، لعل لها مكان آخر إن شاء الله تعالى. يقول: كان من المفترض قول القائل: كان من المفترض أن يحل الله هذا، بعض الناس يستعمل هذه الكلمة وما يقصد ظاهر الكلام، لظاهر الكلام شنيع بشع، لأنه يكون الشيء حرمه الله جل وعلا ويقول هو من المفترض أن يكون حلالا، هذا اعتراض واعتقاد أو تثبيت أنه حلال. لكن بعض الناس يستعمل هذه العبارة من جهة رأيه وما عنده، فيقول في المسائل إذا تجادل اثنان أو أكثر قل من المفترض أن هذا يصير مباح لعدم علمه، لا لأجل مثلا ما يقولها مثلا في الخمر من المفترض أنه يكون الخمر حلال أو الزنا، إنما في المسائل المشتبهة التي لا يعرف وجهتها. فإذا هذه الكلمة لابد فيها من التفصيل، قالها في أي ذنب وما السياق، ولكنها من الكلمات الوخيمة. هل يحكم على اليهودي المعين الذي مات على اليهودية بأنه من أهل النار؟ نعم، يحكم على المعين الذي مات على اليهودية أو على النصرانية بأنه من أهل النار، هذا لأنه كافر أصلي. والنبي صلى الله عليه وسلم لما زار اليهودي الغلام اليهودي وقال له قل لا إله إلا الله أو قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فجعل الغلام ينظر إلى أبيه ولم يقلها، فقال له والده اليهودي أطع أبا القاسم، فقال الغلام وكان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قال عليه الصلاة والسلام الحمد لله الذي أنقذه الله بي من النار، وقال عليه الصلاة والسلام والله لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا أكبه الله في النار. وقال أيضا كما في صحيح مسلم حيثما مررت بقبر كافر فبشره بالنار. وقال أيضا جل وعلا وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وهذا لا يدخل في قول أهل السنة والجماعة ولا نشهد على معين من أهل القبلة بجنة ولا نار إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا في حق المعين من أهل القبلة. أما من مات على كفره من اليهود والنصراني أو مات ونحن نعلم أنه يهودي أو نصراني فهذا كافر يشهد عليه بأنه من أهل النار، حيثما مررت بقبر كافر فبشره بالنار. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حق حمده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نجيب على بعض الأسئلة. يقول هل عدم اشتراط فهم الحجة أن لا يفهم مقصود الشارع؟ ذكرنا لكم مرارا أن العلماء الذين نصوا على أن فهم الحجة ليس بشرط في صحة قيام الحجة بنوا على الدليل، وهو قول الله جل وعلا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا، فالله جل وعلا جعل على القلوب أكنة لئلا يفهموا، دل على أن الفهم والفقه فقه الحجة ليس بشرط، لأن إقامة الحجة بالقرآن تلاوة القرآن عليهم وهم أهل اللسان كاف في قيامها. فصار إذن الحال مشتمل على أن إقامة الحجة شرط، ومعنى إقامة الحجة أن تكون الحجة من الكتاب أو من السنة أو من الدليل العقلي الذي دل عليه القرآن أو السنة، وأن فهم اللسان العربي فهم معنى الحجة بلسان من أقيمت عليه هذا لا بد منه، لأن المقصود من إقامة الحجة أن يفهم معاني هذه الكلمات، أن يفهم معنى الحديث، أن يفهم معنى الآية. وأما
ما لا يشترط وهو فهم الحجة، فيراد به أن تكون هذه الحجة أرجح من الشبه التي عنده، لأن ضلال الضالين ليس كله عن عناد، وإنما بعضه تلا من الله جل وعلا، وبعضه للإعراض، وبعضه لذنوب منهم ونحو ذلك. لهذا فإن فهم الحجة على قسمين: يراد بفهم الحجة فهم معاني الأدلة، هذا لا بد منه، فلا يكتفى في إقامة الحجة على أعجمي لا يفهم اللغة العربية أن تتلى عليه آية في اللغة العربية وهو لا يفهم معناه، ويقال قد بلغه القرآن والله جل وعلا يقول لأنذركم به ومن بلغ، هذا ليس بكافي، لا بد أن تكون الحجة بلسان من أقيمت عليه ليفهم المعنى. قال سبحانه: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. المعنى الثاني لفهم الحجة أن يفهم كون هذه الحجة أرجح من شبهته التي عنده. المشركون كما قررنا لكم في شرح كشف الشبهات عندهم علم وعندهم كتب وعندهم حجج كما أخبر الله جل وعلا في كتابه. فهم حجة الرسول عليه الصلاة والسلام، فهم القرآن، فهم حجة النبي عليه الصلاة والسلام العقلية التي أدلى بها عليهم بعد الوحي، هذه معناها أن يفهموا المعنى. إذا كانوا هم فهموا المعنى لكن مثل ما يقول القائل بعد ما اقتنع أن هذه الحجة أقوى من الشبهة التي عنده، فهذا ليس بشرط. فإذا ما يشترط من فهم الحجة هو القسم الأول، وهو فهم المعنى، فهم دلالة الآية باللغة العربية ونحو ذلك. أما فهم الحجة بمعنى كون هذه الحجة أرجح في المقصود وأدل على بطلان عبادة غير الله أو على بطلان الباطل، هذا ليس بشرط، المهم يفهم معناها ودلالتها، ثم بعد ذلك الله جل وعلا يضل من يشاء ويهدي من يشاء. ولذا كان الإمام أحمد رحمه الله أقام الحجة على أحمد بن أبي دؤاد والمعتصم، فلما لم يكفر مع إصرارهم على البدعة؟ وإن كان لم يقم عليهما الحجة، فلماذا لم يقم عليهما الحجة مع أنه في موقف يجب عليه إقامة الحجة؟ هذا السؤال يحتاج إلى تفصيل، وتفصيله ينبني على فهم واقع فتنة خلق القرآن. وفي الجملة منهج أهل السنة وأهل العلم أنهم يجعلون هذه الفتنة فيها شبهة، فلم يكفروا بحصول الفتنة لا من جهة الوالي ولا من جهة من أجاب من المسلمين، لكن من أهل العلم من كفر ابن أبي دؤاد وكفر أمثاله العلماء، لأن العالم يفهم حجة القرآن، وإذا كان بقيت عليه الشبهة في مثل هذا الأمر العظيم فإنه إما أن يكون مقصرا، وإما يعني مقصرا في البحث عن الحق، وإما أن لا يكون. فإن كان مقصرا في البحث عن الحق مع قربه منه فلا يلومن إلا نفسه، وهذا لا يمنع من الحكم عليه بالكفر عينه. وإذا كان غير مقصر في البحث عن الحق ولكن بقيت الشبهة عنده، فهذا لا بد من أن تزال عنه الشبهة، مع اختلاف المسائل في ذلك، لكن هذا الكلام بخصوص القول بخلق القرآن. فمن أهل العلم من كفر ابن أبي دؤاد، ومنهم من لم يكفره عينه لأجل الشبهة التي عنده، كما ذكرنا لكم مسائل المعتزلة والخوارج في مثل مسألة خلق القرآن ونفي رؤية الله جل وعلا في الآخرة ونحو ذلك. أئمة أهل السنة يكفرون بالنوع، يكفرون بالمطلق يعني التكفير المطلق، ولا يكفرون الأعيان إلا بعد اجتماع الشروط وانتفاء الموانع، وهذه كما ذكرنا يقيمها من يصلح لإقامتها من أهل القضاء أو الفتيان. ذكرت أن منهج أهل السنة عدم الحكم على أحد بالتكفير إلا بعد إقامة الحجة وحكم العلماء عليه، كيف نجمع بينه وبين من يقول ويصف أن الأمة الإسلامية غائبة؟ يعني كيف نجمع بينه وبين منهج أهل السنة ومنهج أهل البدع؟ ما يجمع بينهما، كل له وجهة فهو موليها، ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. هل من فعل الذنب من الكبائر وجاهر به وأصبح يتاجر فيه كالغنى نقول إنهم لا يؤمنون بتحريمها واستخفوا بها فنحكم بردتهم عن الإسلام؟ الكبائر لها حد، يعني بمعنى لها تعريف، وذكرنا تعريفها عدة مرات، ويأتينا إن شاء الله تعالى في موضعه من شرح الطحاوية بتفصيل. فالحكم على الغنى بأنه من الكبائر هذا فيه نظر، لأن الغنى تغني بالصوت، قد يكون معه، قد يكون مشتملا على كلام قبيح كفر أو نفاق أو دونه من التشبيب بالنساء أو باستباحة المحرمات أو نحو ذلك، وقد يكون الكلام لا يشتمل على ذلك، ثم هو قد يكون مصاحبا بمعازف وقد لا يكون مصاحبا بمعازف. فقول القائل أنه أصبح يتاجر فيه كالغناء أن هذا من الكبائر، لا، يختلف الحال فيه. فلهذا من جهة إثبات الكبيرة لابد فيه من تفصيل، ما هو الغنى كلها كبيرة ليس بصحيح، يعني بهذا الإطلاق. طالب العلم لازم يكون يدقق في الفاظ، إذا قال واحد الغنى من الكبائر ليس صحيح هذا الكلام، فلابد من التفصيل فيه، وهذا يرتبط بتعريف الكبيرة. المسألة الثانية، المعازف من حيث هي والغنى المشتمل على المعازف لم يجمع العلماء على تحريمه، فمن أهل العلم وهم نوادر من قالوا بإباحته، وجمهور أهل العلم كما دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة وهي كثيرة جدا قالوا بحرمة ذلك، وهذا هو الحق الواضح الذي لا يجوز العدول عنه. لكن معرفة خلاف طائفة من أهل العلم من فقهاء المدينة في زمن الإمام مالك ومن بعدهم مثل ابن حزم والسمعاني، طائفة من الناس من قالوا بإباحة السماع واستعمال المعازف، فهو خلاف في المسألة، ولا تكفير إلا بما أجمع العلماء على تحريمه. والمسألة إذا أجمع العلماء على تحريمها، من قال بخلافها فالقول بخلافها كفر. ثم تكفير المعين يحتاج أيضا إلى البيان، المسائل التي أجمع العلماء على حرمتها المخالف فيها يختلف، لأن المسألة قد تكون من المسائل التي يعلم بالاضطرار من دين الإسلام أنها محرمة، مثل الخمر، مثل الزنا، الربا المتفق على تحريمه ونحو ذلك، هذا ما يحتاج ينشأ الناشئ بين المسلمين وهو يعلم أن هذه الأمور محرمة باتفاق أهل العلم. لكن ثم مسائل خفية تحتاج إلى استدلال، ومثلا لو قيل إن الخمر، إن المعازف مجمع على تحريمها، فإن هذا الإجماع ليس، طبعا هي لم يجمع على تحريمها، لكن هذا الإجماع غير معروف، لن يكون معروفا عند الناس لو قال قائل ذلك، أو يكون في بلد معروف نشأ الناشئ وأهل الفتوى في بلده على أن الغناء محرم، فهنا لا يقال بالتكفير، لأن هذا مما يخرج عن كونه من الضروريات، يعني العلم به من الضروريات. فإذا مسألة التكفير مسألة خطيرة ومهمة في أن يعلم طالب العلم حدوده. فالمسائل المحرمات لا تكفير إلا بما أجمع عليه، ثم هنا ما أجمع أهل العلم عليه على قسمين، منه ما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام، يعني لا يحتاج فيه العالم إلى بيان الأدلة، ومنه ما فيه خفاء يحتاج فيه إلى بيان الأدلة. حتى غير المسائل هذه مثل مسائل السحر. السحر لا شك أنه من كبائر الذنوب، بل لا يكون السحر إلا بشرك بالله جل وعلا. لكن منه من أصناف السحر ومن أحوال السحرة ما قد يخفى في بعض الأزمنة فيحتاج إلى بيان وإيضاح. فالمسألة في نفسها قد تخرج، قد تكون في زمان مما يعلم بالاضطرار، يعني الدليل فيها لا يحتاج إلى إقامة لأن كل الناس يعلمون هذا، وقد يكون في زمان أو مكان يخفى الدليل على طائفة فيحتاج في الحكم على المعين إلى بيان، وإن كانت عند طائفة أخرى مما يضطر، يعني مما يعلم بالاضطرار. العلماء يذكرون مثال ذلك، مثلا من قال الزنا غير محرم وهو ممن نشأ ببادية بعيدة عن دار الإسلام ومثله يجهل، وقد أسلم عايش مثل ما حصل في زماننا الحاضر في بعض من يسكنون في بعض الأماكن، قل ما نعلم منه، يفعل الفاعل الزنا وما يعلم أنه حرام، إنه ما مر عنده، مع أن حرمة الزنا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام. فالمقصود من هذا أن المسائل التي يقال فيها هذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام نعني بها ما لا يحتاج معه إلى إقامة دليل، لأنه ينشأ الناشئ وهو يعرف هذا ولا يعرف غيره من دين الإسلام. هذه المسائل تختلف باختلاف الزمان والمكان، فلهذا يحتاج من يريد هذه المسائل، يعني البحث في هذه المسائل، إلى استفصال. آخر السؤال يقول: نقول إنهم لا يؤمنون بتحريمها واستخفوا بها فنحكم بردتهم عن الإسلام. ليس كذلك، من فعل الكبيرة مستخفا بها لا يعني ذلك أنه مرتد، بل الذين يفعلون الكبائر منهم من يفعل الكبيرة لشهوة غلبت عليه، شهوة طارئة، هو مؤمن صالح لكن غلب عليه أمر فأخذ مالا من غير حله، سرق لشهوة غلبت عليه ثم رجع، فهذا نقول فيه مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. أو غلب عليه، رأى مرأة أو خلى بمرأة ثم فعل معها الكبيرة عن غلبة شهوة، هذا لا يخرجه ما فعل عن كونه مؤمنا إذا تاب وأناب. فغلبة الشهوة تبقي اسم الإيمان إذا تاب وأناب. حالة ثانية، فعل الكبيرة الذي يخرج معه المؤمن من الإيمان إلى الإسلام، وهو إذا استخف بالكبيرة، يعني تهاون بها وهو يعلم أنها كبيرة ويعلم أنها عاصي، أقام عليها واستمر على فعل الكبيرة، فهذا يخرج من اسم الإيمان إلى اسم الإسلام، لأن الإيمان الحق، إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر، الإيمان الحق بهذه، الإيمان الكامل لا يجتمع معه مع صاحبه في مداومة الكبائر. وفي هذا يروى الحديث الذي رواه الإمام أحمد في المسند أن العبد إذا فعل المعصية ارتفع عنه الإيمان وصار على رأسه كالظلة، فإذا ترك عاد إليه. وهذا الحديث في إسناده ضعف، لكن يستدل به أهل العلم على أصلهم من أن المؤمن حال مواقعته للكبيرة التي كانت عن غلبة شهوة لا استمرار واستخفاف، فإنه يبقى عليه اسم الإيمان لكن ينتزع منه ما دام فاعلا لهذا المنكر، فإذا ترك هذه الكبيرة وأناب إلى الله جل وعلا رجع، فيقال مؤمن بإيمان فاسق بكبيرة. لكن المصر على الربا، المصر على الزنا، المصر على شرب الخمر لا يخرجه أهل السنة من اسم الإسلام ويجعلونه مرتدا، كذلك أصحاب المعازف والغناء المحرم وبيع مثل هذه آلات اللهو ونحو ذلك، إذا كان ممارسا لها وهو يعتقد حرمة ذلك فيما أجمع عليه فإنه يخرج من الإيمان إذا كان مداوما عليها إلى الإسلام، لأن الإسلام هو العمل الظاهر إذا كان جاء بأمور الإسلام. وهذه فيها أيضا مزيد تفاصيل تأتي في موضعها إن شاء الله من شرح الطحاوي. الأخير، كم النصاب الواجب في زكاة الريالات السعودية؟ نصاب الزكاة في الذهب والفضة جاء في السنة واضحا، وفي الذهب النصاب 20 مثقال من الذهب، والفضة 200 درهم من الفضة. لما يعني كان في الزمن المتأخر هنا مثلا في المملكة، كان الناس يستعملون ريالات فضة. ريالات الفضة هذه والجنيه الذهب، ريالات الفضة كم تقابل من الدراهم الفضة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك الذهب كم يقابل من المثاقيل. فجعلوا ريال العربي الذي تجب فيه الزكاة طبعا بالوزن بالمقابلة، جعلوه 56 ريالا فضة عربي. وبالنسبة للجنيه، جنيه الذهب المعروف، جعلوه 11 جنيها وثلاثة أسباع الجنيه. طبعا هذا يختلف باختلاف الذهب أو الفضة من حيث الصفاء والغش، يعني أن المثقال الذهب هل هو صافي ولا مغشوش، الفضة هل هي صافية ولا مغشوشة، فيختلف النصاب باختلاف الغش اللي فيه. فإذا قلنا مثلا أن النصاب الآن للخالص 85 جرام في الذهب، الذهب الخالص نصابه النصاب الزكوي فيه 85 جرام، 85 جرام هذه للخالص، يعني اللي هو الحد للعشرين مثقال الخالص منها 85 جرام. لكنه الآن الجنيهات الذهب هذه ليست خالصة، داخلها شيء. لذلك تجد أن المشايخ يعني أهل الإفتاء يقولون النصاب 92 جرام. ليش بعضهم يقول 85 والآخر يقول 92؟ من قال 85 باعتبار الأصل، يعني شيء نظري المطلق بدون الوجود، 92 على اعتبار 21 جرام. إذا صار الذهب 18 عيار 18 تزيد النسبة، تصير بدال 92 يمكن 95 96، ممكن تدركها بالحساب. إذا كان الذهب 14 عيار 14 يزيد النصاب، تصير مثل 100 أو 105، يعني بالحساب ممكن تحسبها. وهكذا الفضة، لما جاء تحويل الريالات من ريالات عربي فضة إلى الريال السعودي، أول الأمر كان الريال السعودي الورق يقابل ريال فضة تماما، هذا يقابل هذا. هذا كان يكتب عليه أول ما صدر أن مؤسسة النقد تتعهد لحامل هذا السند بدفع ريال عربي واحد يعني فضة. صار أول ما جاء النصاب 56 ريال ورق مثل 56 ريال فضة، لأن هذا وهذا واحد. بعد ذلك صارت التغطية وأمور المال مختلفة، فصار هناك انفصال ما بين الريال الورقي والريال الفضة. هذا الانفصال جعل النصاب الزكوي يختلف، فيصبح الأمر راجعا إلى تقويم الريال العربي الفضة بما يعادله من الريالات. فيبحث هنا 56 ريال فضة إيش يعادلها من الريال الورق، هذا يختلف باختلاف الوقت، يعني مثلا في سنة قد يكون أقل، سنة أكثر، فقد يكون 300 ريال 400 ريال، يعني الآن بحسب سعر الريال الفضة. نعم، اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة الطحاوي رحمه الله تعالى: نرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته، ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة، ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم. والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام، وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة، ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه.
قال العلامة الطحاوي رحمه الله تعالى وعجل له المثوبة: ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته، ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة، ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم. هذه الجملة فيها بيان لما يجب على المرء المؤمن أن يعامل به نفسه وأن يعامل به غيره من إخوانه المؤمنين. فمع النفس أهل السنة والجماعة يرجون للمحسن ويخافون على المسيء، هذا أصلهم، مخالفين أهل التقنيط وهم أهل الإفراط، وأهل الأمن وهم أهل التفريط. وأصل هذا عندهم أن المؤمن وعده الله جل وعلا بموعدة لن يخلفها إياه، لأن وعد الله جل وعلا كان مفعولا، ولأن وعد الله جل وعلا كان مسؤولا سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا وعد المؤمن الذي مات على الإخلاص بأن يعفو عنه وأن يدخله الجنة برحمته، إن رحمة الله قريب من المحسنين. وكذلك الله جل وعلا توعد من عصاه وتوعد من خالف أمره واتبع هواه، ووعيده قد ينفذ جل وعلا ويقع بمن توعده سبحانه وتعالى. فلذلك لأجل وعيد الله جل وعلا فإن من فعل ذنبا ومعصية فإنه يخاف عليه ولا يؤمن جانبه أن يكون ممن دخلوا في الوعيد وعاقبهم الله جل وعلا. فأهل الإيمان منهم المحسن ومنهم المسيء، ومنهم من خلط عملا صالحا وآخر سيئا، هذا يغلبه تارة وهذا يغلبه تارة. فالمحسن المسدد نرجو أن يدخله الجنة ربه جل وعلا برحمته، والمسيء نخاف عليه أن يؤخذ بجريرته، ونستغفر له ولا نقنطه من رحمة الله، لكن نفتح له باب التوبة وباب الرجاء. هذه الجملة مبنية على أصل خالف فيه أهل السنة والجماعة المعتزلة والخوارج وطائفة من غلاة الصوفية في هذه المسائل، حيث إن أهل السنة أصلوا ما جاءت به الأدلة من أن وعد الله جل وعلا مسؤول ومفعول، وربنا جل وعلا لا يخلف الميعاد، وأن وعيده سبحانه وتعالى قد يدرك العبد وقد يتخلف، وذلك لأسباب يأتي بيانها إن شاء الله تعالى. فالمقصود من هذه الجملة أن أهل السنة والجماعة يعملون الوعد فيرجون للمحسن، ويعملون الوعيد لأنه قد يتحقق فيخافون على المسيء، ولا يفتحون باب الوعد دون نظر في الإساءة كحال المرجئة والصوفية وطوائف، ولا يعملون حال الوعيد ويقولون بإنفاذه قطعا وأنه لا يتخلف كحال الخوارج والمعتزلة. إذا تبين هذا من حيث الإجمال ففي المقام تفصيل نذكره في مسائل. الأولى أن الرجاء للمحسن بالعفو وعدم الأمن والاستغفار للمسيء والخوف عليه، هذا عقيدة يتعامل بها المرء مع نفسه وكذلك مع المؤمنين. فمع نفسه تسره حسنته وتسوءه سيئته، ويرجو لنفسه إذا أحسن، ويأمل ويطمع في أن يدخله الله الجنة برحمته لا بعمله، ولا يأمن على نفسه أن يقلب الله جل وعلا قلبه، وكذلك لا ينظر إلى نفسه بعمل صالح عمله أنه استوجب به الجنة، فدائما ينظر إلى نفسه ما بين إحسانها لأن يطمع بثواب الله ورحمته، وإذا أساءت فإنه يخاف ولا يقنط من رحمة الله جل وعلا. هذا مع نفسه. وكذلك مع المؤمنين فإنه ينظر إليهم بهذا الأصل. فمن مات من أهل الإيمان فإنه يرجو أن يعفو الله جل وعلا عنه وأن يدخلهم الله الجنة برحمته، ومن مات من أهل الإساءة فإنه يستغفر للمسيء ويخاف عليه ولا يقنط من أساء من الأحياء، وكذلك لا يقنط نفسه في من أساء من أن يعفو الله عمن مات. المسألة الثانية، الرجاء المحسن من المؤمنين العفو، هذا يشمل كل أحد حتى من لم يعرف لنفسه ذنبا، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام للصديق أبي بكر رضي الله عنه بأن يدعو في آخر صلاته بقوله: رب إني ظلمت نفسي، أو اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي فإنك أنت الغفور الرحيم. فقول أبي بكر اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا هذا تبع لهذا الأصل، وهو أن المحسن من المؤمنين حتى صاحب المقامات العالية الصديق رضي الله عنه يرجو أن يعفو الله عنه وأن يدخله الجنة برحمته ولا يأمن. كذلك من دونه من المؤمنين من أهل الاقتصاد وعدم السبق بالخيرات، كذلك يرجو، لا بد أن يرجو لنفسه ولا يأمن ويظن أنه محتاج إلى العفو، يعني يعتقد أنه محتاج إلى عفو الله جل وعلا وإلى رحمته. المسألة الثالثة، الجمع ما بين الرجاء للمحسن والاستغفار للمسيء، هذا تبع لأصل عظيم وهو الجمع في العبادة ما بين الخوف والرجاء. فالمأمور به شرعا أن يجمع العبد ما بين خوفه من الله جل وعلا وما بين رجائه في الله جل وعلا. والخوف عبادة والرجاء عبادة، والخوف المحمود هو الذي يحمل على طاعة الله جل وعلا بفعل أمره وترك المحرمات، هذا هو الخوف المحمود، وهو المذكور هنا في قوله نخاف عليهم. والخوف المذموم هو الذي يصل إلى القنوط من رحمة الله جل وعلا، ولا يقنط من رحمة الله إلا الضالون. الخوف من الله جل وعلا عبادة مستقلة تحمل على فعل الأمر واجتناب النهي، هذا أولا، وثانيا تحمل على عدم رؤية العمل الصالح، يعني رؤية أثره، وكذلك على عدم رؤية العمل السيء في أنه موقع صاحبه وأنه مهلك له. والله جل وعلا مدح عباده الذين يخافون في كتابه في مواضع كثيرة، كقول الله جل وعلا في وصف الملائكة: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وأمر الله جل وعلا بالخوف في قوله: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وقال جل وعلا: يا عبادي فاتقون، وذكر خاصة عباده بالخوف من المرسلين، فقال سبحانه: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. فأصل الخوف من الله جل وعلا عبادة عظيمة، لا تستقيم العبادة إلا بها، ولا يستقيم الإيمان إلا بالخوف. فمن لم يكن عنده خوف أصلا من الله جل وعلا فليس بمؤمن، لأنه يكون آمنا، والأمن ينقل عن ملة الإسلام، يعني الأمن التام بعدم وجود الخوف أصلا من الله جل وعلا. الثاني الرجاء، والرجاء أمل يحدو الإنسان في أن يتحقق له ما يريد. قال طائفة من العلماء، نقله الشارح عندكم، إن الرجاء لا يكون إلا باجتماع أشياء: الأول المحبة لما رجاه، فهو يرجو أن يدخل الجنة لابد أن يحب أن يدخل الجنة. الثاني الخوف، وهو أن يخاف مما يقطع عليه أمله، يخاف من الذنوب، يخاف من الكفر، يخاف من النفاق، أن يقطع عليه أمله في دخول الجنة. والثالث أن يعمل الأعمال الصالحة التي تكون سبباً فيما رجع. فمن ترك تقديم الأسباب وفعل الأسباب فلا يكون راجيا. قالوا: والفرق ما بين الرجاء والأماني أن الرجاء يكون معه خوف وعمل، والأماني إنما هي طمع ليس معها خوف ولا سعي في الأسباب. والمطلوب شرعا من العبد المؤمن فيما يراه في نفسه ولإخوانه المؤمنين أن يكون راجيا وليس بذي أماني. قال الله جل وعلا: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به. فإذا دل هذا الكلام من الطحاوي على الأصل الشرعي، وهو أن العبد ينظر إلى نفسه في عبادته وفي أثر عبادته إلى أنه يجمع ما بين الخوف والرجاء، وكذلك في نظره وإلى إخوانه المؤمنين. المسألة الرابعة: اختلف العلماء في الخوف والرجاء، هل يجب تساويهما أم يرجح أحدهما على الآخر؟ على أقوال. القول الأول أن يغلب جانب الخوف مطلقا، والثاني القول الثاني أن يغلب جانب الرجاء مطلقا، والقول الثالث أن يستوي عند العبد الخوف والرجاء، والقول الرابع التفصيل. ومعنى التفصيل أن الخوف قد يغلب في حال، وقد يغلب الرجاء في حال، وقد يطلب تساويهما في حال. فيغلب الخوف على الرجاء في حال أكثر المؤمنين، لأن أكثر أهل الإيمان عندهم ذنوب، فيغلبون حال الخوف في حال الصحة والسلامة، لأنهم لا يخلون من ذنب، والخوف يحملهم على ملازمة الطاعة وعلى ترك الذنب. والرجاء يغلب في حال المرض، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا يمت أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه جل وعلا، للحديث أيضا الآخر الذي رواه البخاري وغيره: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. فدل هذا على أن رجاء العبد مطلوب، وإذا كان في حال المرض المخوف أو في أي مرض كان فيه فإنه يغلب جانب الرجاء على الخوف. وفي حال يستوي فيه الرجاء والخوف، وهو في حال التعبد، إذا أراد العبادة ودخل في العبادة فإنه يخاف ويرجو، يخاف الله جل وعلا ويرجو ربه جل وعلا، يخاف الذنب، يخاف العقاب ويرجو الثواب. وهذا القول الأخير هو الصحيح، وهو الذي عليه أهل التحقيق. ومن قال من أهل العلم أنه يغلب جانب الخوف مطلقا، نظر إلى أن حال أكثر المنتسبين حالهم على ذنب وعلى قصور، فتغليب جانب الخوف في حقهم يردهم إلى الحق. ومن قال يغلب جانب الرجاء دائما، عمم قوله عليه الصلاة والسلام، قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. ومن قال بالاستواء دائما، نظر إلى قول الله جل وعلا: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. وكذلك قوله جل وعلا: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. والتفصيل هو الصحيح، لأن الأحوال تختلف باختلاف المقامات والناس. المسألة الخامسة قوله نرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم، قوله المحسن من المؤمنين للمحسنين من المؤمنين، هذا على مورد التقسيم، إن أن أهل الإيمان منهم المحسن ومنهم المسيء، وليس شرطا في رجاء العفو أن يكون من أهل الإحسان، وإنما المؤمن إما أن يكون محسنا وإما أن يكون مسيء.
أخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي، مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 4911985، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.